أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شعرت بأنه امبارح الدرس سرعت في شوي صغيرة، لكن على السريع الأمثلة اللي ضربتها. المثال الأول عندنا علم إجمالي، ما عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي، عندنا الطرف الأول يتعلق بطرفين، هذا الطرف مجرى لأصل مؤمن وهذا مجرى لأصل مؤمن. الصورة الثانية عندي علم إجمالي تعلق بطرفان، الطرف الأول فيه أصل منجز والطرف الثاني فيه أصل مؤمن. الصورة الثالثة عندي علم إجمالي تعلق بطرفان، في أحدهما أصل مؤمن ونقطة على السطر، فالطرف الأول لم يجري شيء. العلماء اتفقوا بأن هذه صورة تسمى بالانحلال الحكمي. في هذه الصورة يحصل تنجيز، لما بقول تنجيز يعني تنجيز حتى لوجوب الموافقة القطعية، هذا هو المراد، تنجيز حتى لوجوب الموافقة القطعية. جيد، في هذه الصورة قلنا تظهر الثمرة بين العلية والاقتضاء، جماعة العلية وجماعة الاقتضاء، بناء على الاقتضاء لا يجب التنجيز لوجوب الموافقة القطعية، بناء على العلية تجب الموافقة القطعية، يعني لا يجب الأصل المؤمن. في الصورة الأولى وجماعة الاقتضاء بناء على مبنى، قصدي بالاقتضاء الآن كل حد كل غير علية، غير العلية قالوا تتعارض الأصول تتساقط، النتيجة العلم الإجمالي منجز. جماعة العلية قالوا لا تصل النوبة للتعارض، العلم الإجمالي على الوجوب نقطة قطعية ونقطة على السطر. في الصورة الثانية الكلام كان في هذه الصورة، اتفق الجميع على أن هناك انحلال حكم، لكن المشهور ماذا قالوا، ماذا عللوا، لماذا الانحلال الحكمي؟ إذا غير العلية، غير العلية عللوا بماذا؟ عللوا بعدم تعارض الأصول، يعني أن الركن الثالث ما هو؟ تعارض الأصول. طب لماذا لا يوجد تنجيز انحلال؟ لأنه لم تتعارض الأصول. جيد، جاءت العلية مسك العلية قال إذا بدنا نعرف، بدنا نقول بأن الركن هو تعارض الأصول وعدم التنجيز لعدم تعارض الأصول، وينبغي أن نقول هنا أيضا، لأن هنا أيضا لا تتعارض الأصول المؤمنة لأنه طرف واحد. إذا بدي يعرف تعريف، بدي يذكر ركن بحيث يحافظ على على المنجزية في هذه الصورة الثالثة، صح ولا لا؟ ولذا لا يستطيع أن يقول كالمشهور كغير العلية الركن هو تعارض الأصول فالانحلال الحكمي لعدم تعارض الأصول، لأن هذا التعبير يجره إلى أنه في هذه الصورة الأخيرة لن يكون هناك تنجيز، والحال أنه من القائل بالتنجيز. جيد، طبعا بين هلالين بين قوسين هما صحيح اتفقوا كلهم أنه يحصل التنجيز، لكن ما من ننسى إشكال العلية، إشكال العلية بشبهة الترخيص المشروط، لأنه قائل بتعارض الأصول قال يعني أن الركن الثالث تعارض الأصول، قال هنا تعارضت، أشكل عليه بأنه لا يوجد تعارض، قال مع هذه كان نقطة جنبية دفعت. إذن غير العلية عللوا بعدم تعارض الأصول، إذن غير العلية الركن رقم ثلاثة عمدنا غير العلية ما هو؟ تعارض الأصول. فقهرا في هذا المثال، مثال عندما يوجد أصل منجز في أحد الطرفين لم تتعارض الأصول فيحصل الانحلال الحكمي. طيب القائل بالعلية ماذا ينبغي؟ لا يستطيع أن يعلل بهذا التحليل، فإن هذا التحليل يجره إلى عدم التنجيز هنا، والحال أنه قائل بالتنجيز، ولذا ينبغي أن يغير الركن الثالث. قال الركن الثالث هو القائل بالعلية أن يكون العلم الإجمالي منجزا ماذا؟ على كل تقدير شو يعني على كل تقدير؟ يعني سواء كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأول، المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني. ولذا تعالوا لنرى هذا الركن أين موجود. على رأيه موجود هنا في السورة الأولى، حيث يكون هناك أصلان مؤمنة، وموجود في الثمرة ما بين العلية والإقضاء. الركن الثالث موجود، فأنه بالمثال المعروف حيث تتنجز كل الأطراف، العلم الإجمالي يصح لتنجيز المعلوم إن كان في الطرف الأول، ويصح تنجيزه في الطرف إن كان في الطرف الثاني. وهنا أيضا حتى لو لم يكن هناك أصل مؤمن في أحد الطرفين، لكن العلم الإجمالي يصح للتنجيز في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. أما في هذا البحث هل يصلح العلم الإجمالي للتنجيز على كل تقدير؟ قالوا لا، لأنه في هذا الطرف يوجد أصل منجز قبل العلم، وقلنا أن المنجز لا يتنجز بل يستحيل أن يتنجز كما قالوا. حينئذ هذا الركن الثالث على مسلك العلية غير موجود في موارد الانحلال الحكمي، مع الحفاظ على وجدان الركن الثالث في مورد الفرق ما بين العلية والاقتضاء. هذا كان لب البحث في الجلسة السابقة. طبعا في شيء أنا ما ذكرته، السيد الشهيد عبر آخر شيء وهو الصحيح، أن رأي المشهور هو الصحيح، لكن لماذا؟ فينا نذكر بناء على ما سبق بأنه لا نقبل بالعلية، يعني نقدر نشرح عبارة الكتاب بهذا المقدار، بأنه لا نقبل بالعلية، إذا لا نقبل بالعلية لن نقبل كل ما يترتب عليها. لكن إذا بدنا نعمق شوي صغيرة بالبحث، صفحة 250 تنبرح قلت لك 257 غلط، 250 بتقرير السيد محمود جزء 5 إذا بدكم تراجعوا، هناك تحدث عن قاعدة أن المنجز لا يتنجز ما بيقبلها. السيد الشهيد يقول هذا الكلام غير صحيح، ما بقدر نقبل هالقاعدة، قاعدة موردة أمور تكوينية واجتماع علتين مستقلتين أن تجر إلى أحكام العقل العملي، قبح وحسن واستحقاق ما بعرف شو هالمسائل، يقول كله غير صحيح. على أي حال إذا بتحبوا تراجعوا هنيك جزء الخامس، انتهينا من الركن الثالث. الركن الرابع، الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي قالوا أن يكون العلم الإجمالي، أن تكون جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي تؤدي إلى المخالفة القطعية، مخالفة عملية قطعية، وأن تكون هذه المخالفة العملية القطعية ماذا؟ ممكنة، مثل الأمثلة اللي نعرفها، علمت إجمالا بنجاسة أحد إناء، علمت إجمالا بنجاسة مثلا ثوب من أثوابي لنفترض لا قاه الدم بعد ما في نصل. فإذا هذا العلم الإجمالي ميزته أنه لو جرت الأصول في كل الأطراف لحصل أمران، الأمر الأول لكان موجب للترخيص المخالفة القطعية العملية، والأمر الثاني المخالفة القطعية العملية ممكنة، ممكنة. طيب ماذا لو كان جريان الأصول في كل الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية، لكن المخالفة العملية القطعية غير ممكنة؟ مثاله شبهة غير المحصورة. هذا الركن وين يظهر أثره؟ بالشبهة غير المحصورة. علمت بنجاسة إناء في قم، إناء من آنية الماء، عندي قدرة أنه أشرب كل آنية الماء التي في قم؟ قطعا ما عندي قدرة. فلذا قالوا أن هذا العلم ولو كانت كله تحت محل الابتلاء مع هذه الشروط وغير خارج عن القدرة، في قدرة على كل طرف في حد نفسه وكل طرف في حد نفسه تحت محل الابتلاء، جيد؟ يمكن تقول لي مثلا إناء مشهد مش ليس تحت محل الابتلاء. على أي حال هذا بحث بيجي معنا إن شاء الله خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو كونه غير مقدور. لكن إذا من الحافظ على هي أن كل الأطراف داخلة في محل الابتلاء، فإذا قهرا هي مقدورة. بناء عليه هل جريان الأصول في كل هذه الأطراف يوجد مانع منه؟ ولا يوجد مانع منه. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية غير ممكنة حتى لو جرت الأصول في كل الأطراف، وكان جريان الأصول في كل الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، يعني مؤداه بأنك لو ارتكبت كل الأطراف أنت خلفت. هذه لماذا؟ إذا تذكر مقابل شبهة الترخيص المشروط، يعني بشبهة الترخيص المشروط حتى لو جرت الأصول في كل الأطراف لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه مجرد ما ترتكب طرفين ارتفع التنجيز لكل منهما، لأن كل منهما مشروط بترك الآخر، والمفترض أنك لم تترك. إذن حتى لو جرت الأصول العملية في كل الأطراف مع ذلك وأدت وكان لازم جريان هذه الأصول الترخيص في المخالفة العملية القطعية، لكن مع ذلك المخالفة القطعية غير ممكنة في الخارج. لماذا؟ لأنه ما عندي قدرة أشربهم كلهم، وبالتالي لا مانع من جريان الأصول في كل الأطراف، لأن حتى لو جرت في كل الأطراف لم تحصل المخالفة القطعية. قديش كم مقدار من الآنية ستشرب؟ إناء 10-20%، ولكن بقي ما شاء الله من الآنية. هذا الركن الرابع بصياغة المشهور، يقول السيد الشهيد: هذا الركن يناسب مسلك غير العلية. أما أيضا مسلك العلية لا معنى لهذا الركن. لماذا؟ مسلك العلية يقول: علة لوجوب الموافقة القطعية والترخيص ولو بطرف واحد، ماذا معناه؟ ترك الموافقة القطعية، معناه ترك الموافقة، الاحتمال أن يكون النجس هو ما شربته الآن، ولو شربت واحد من 100,000، من قديش له؟ من 1,000؟ خلاص لعيونك 1,000، ولو شربنا واحد من 1,000 لو ممكن يكون هو النجس. إذن لكن هذا معناه ما في قطع، ما في موافقة قطعية 100%. فالعلية يقول: أبدا، العقل حاكم بلزوم الموافقة القطعية، والمنع جريان أي أصل موجب للترخيص يمنع من جريان أي أصل موجب للترخيص في ترك الموافقة القطعية. وبالتالي حتى لو كانت الأطراف غير مقدورة فإن الأصول لا تجري، لا تجري. جيد، انتهينا إلى الآن. الآن بعد كلمة صغيرة مرتبطة بالسيد الخوئي رحمة الله عليه، نفس هذه الكلمة التي أشرت لها قبل قليل. سيد الخوئي في شبهة الترخيص المشروط كيف أجاب؟ قال: ليس فقط العقل يحكم باستحالة الترخيص الموجب للترخيص في المخالفة العملية القطعية، بل العقل يحكم بالترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بل العقل يحكم باستحالة الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية. وسابقا ضربت مثال، الآن ما ذكر السيد الشهيد، لكن سيحول السيد الشهيد هذا البحث بهذا المقدار إلى الشبهة غير المحصورة، وهناك في الشبهة غير المحصورة سيذكره. شو هذا المثال الذي ذكره السيد الخوئي؟ هو المثال الذي ذكرته سابقا: لو علمت بأني والله يحرم علي أن أكون على رأس الساعة 12 لكن مش عارف، على رأس الساعة 12 لكن مش عارف، عفلك رسالة ولا عفلك بسيج؟ وأنا على رأس الساعة 12 لا يمكن أن أكون في مكاني، مستحيل أن أكون. إذا مستحيل شو؟ المخالفة القطعية، لأن كيف تحصل المخالفة القطعية؟ بأن أكون على رأس الساعة في كلا المكاني، وهذا مستحيل. لكن ماذا اللي قال؟ هل يمكن الترخيص؟ لا يمكن الترخيص. إذا هذا معناه أنه يستحيل الترخيص في المخالفة الواقعية، لأنه يرخصك في المخالفة الواقعية، لأنه احتمال إذا وقفت عفلك بسيج يكون هو المحرم، فهو ترخيص في المخالفة الواقعية ولو لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية. هذا رأي سيد الخوئي. السيد الشهيد يقول: تحويل هذا الأمر وتحقيقه إلى بحث الشبهة غير المحصورة. هناك الشبهة غير المحصورة سيتكلم بكلام لطيف وجميل، يبدو أنه على مداله سيختار طريق وسط لا هذا ولا ذاك. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، بعد كلمة مهمة جدا: وإن كان وقوع خارجا على وجه مأذون فيه، على وجه مأذون فيه طبيعي، لأنه إذا جرى الأصل فأنا مأذون، مش المأذون عرفته اللي بيكتب الكتاب، أيضا مأذون من الشارع إيه، وهيداك طبعا مأذون يعني مأذون من الشارع بأنه يكتب الكتاب. إيه لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة، هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لي لماذا أخذ في الركن الرابع إمكان وقوع خارجا؟ لماذا أخذت هذا القيد؟ وهو الذي سيثمر أنه في مورد الشبهة غير المحصورة، لأنه لا يوجد إمكان ارتكاب كل الأطراف ولذا يجري الأصل المؤمن. لماذا أخذ إمكان الوقوع؟ إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، طب لماذا ممتنعة؟ ولقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. ركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي طبعا لوجوب الموافقة. طيب، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونه مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، لأنه مستطع بقول علة لوجوب الموافقة القطعية، فالترخيص ولو بطرف من ألف هنا إذن لا تحصل الموافقة القطعية، لأنه تحتمل أن يكون هو المعلوم بالإجمال. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، قطعاً رخصني، قطعاً، لأن الأصل جرى في كلا الطرفين، أن أكون في فلك بسيج وفلك رسالة، وواحد من المحرم، فهو ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، ولكنه لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية، لأنه ما عندي قدرة على أن أكون في الاثنين. ولذا قال ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. يقول سيد الشهيد: وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، يعني فيما يطلب رأي سيد الشهيد في الرد على شبهة الترخيص المشروط، الرد الأول. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. تطبيقات. انتهينا من البحث الثاني من بحوث العلم الإجمالي. البحث الأول من جزئية العلم الإجمالي بالأمور الثلاثة: العقل، الشرع في كل الأطراف، الشرع في بعض الأطراف. الأمر الثاني أركان العلم الإجمالي. الأمر الثالث ما يسمى بتطبيقات أو تنبيهات أو حالات، ما شئت فسمي. هو علمنا الآن إذا كانت هذه الأركان ففي كل مورد لا يكون العلم الإجمالي منجز، ماذا؟ لا يكون العلم الإجمالي منجز، ولا يكون المعلوم بالإجمال منجز، فقهرة لعدم وجود لا أقل ركن من الأركان. يقول: تطبيقات من جزئية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكل من هدم واحد منها بطلت منجزيته، وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لابد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفي ما يلي نستعرض عددا مهما في من هذه الحالات لدراستها. طبعا بعض حالات العلم الإجمالي البحث فيها أصعب من البحث بالعلم الإجمالي، أصل البحث بالعلم الإجمالي، يعني مش أنه أحيانا يعني الطالب يفكر ذهنيا أنه الآن تطبيقات بحسب التعبير، أنه إيه مش مهم كثير من أفزهم، عرفت كيف؟ أو أنه هو عم يقراهم ما بدأ. لا، بعض التطبيقات مهمة جدا جدا جدا. ثانيا، صعب جدا، أصعب من أصل البحث، ودخلت فيها نكات جنبية وأمور عقلية طويلة عريضة، مثل بحث ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، وإذا كان في تعارض، هل التعارض بين الأصول باعتبار الرتب ولا باعتبار الزمان؟ إذا باعتبار الرتب يعني في تقدم وتأخر، إذا باعتبار الزمان بيكونوا في زمان واحد، وفاتوا ببحوث مهمة جدا. ولذا هذه التطبيقات لا تقل أهمية. جيد. التطبيق الأول: زوال العلم بالجامع. زوال العلم بالجامع. السيد الشهيد، هل أقرأ عبارته بالكتاب هل أم نصلى؟ بيذكر ثلاث صور، وللصورة الثالثة كم نحو؟ أربعة أنحاء. أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة أنحاء. جيد. الصورة الأولى، الصورة خليني هيك تقسمهم ذهنيا، الصورة الأولى والثانية: العلم الإجمالي اللي كان عندي موجود بقلبي يزول رأسا، هذه في الصورة الأولى والثانية. في الصورة الثالثة بأنحائها الأربعة، العلم الإجمالي لا يزول رأسا، يعني لا يزول من البداية بل يزول بقاء، يعني يبقى في قلبي علم إجمالي بأنه كان موجود بفترة، بعد هذه الفترة عندي شك في بقائه، بخلاف الصورة الأولى والثانية. كان عندي علم إجمالي في الساعة الأولى والثانية، لكن في الساعة الثالثة زال العلم الإجمالي من أول الساعة الأولى. الصورة الأولى: أن يظهر للعالم خطأه، خطأ، أخطأ، ما أكثر ما مخطئ، رأى قطرات، شاهد قطرة حمراء وقعت في أحد الإناءين، قطع أنها قطرة دم. جيد. بعد ذلك فحص، تأكد، أخذ على المختبر اللي بدك، أي وسيلة من وسائل مفيدة للقطع، تبين أنها نقطة حذر، نقطة حذر حمراء وقعت في أحد الإناءين، أصلا لم تكن قطرة دم. حينئذ أصلا العلم الإجمالي زال، تبين للعالم خطأ. وفي هذه الصورة طبيعي يسقط علم الإجمالي عام والمنجزية، التنجيز فرع العلم الإجمالي، زال العلم الإجمالي، تبين الخطأ، وقهرا لم يبقى هناك تنجيز. صورة ثانية، أن يتشكك العالم بالإجمال، بيصير عنده شك، هذه منيحة، هذه واقعنا، قد يكون علاج للي بيتوسوس كثير، بيقطع بيتوسوس وبيصير عنده قطع، قطعا صار هيك. أحيانا منيح نفس أنك تشككوا بعلمه الإجمالي، فتشكيك أنه أصلا في امتجاز 100% أنه قطرة الدم، أنا تحتمل 10% بأن تكون نقطة من الحذر، بتزعزع العلم، مش يتبين خطأ كالصورة الأولى. بعد ذلك يقول نعم في احتمال يمكن 80% أن تكون قطرة دم، انتهينا، هذا كافي. ماذا أصبح بالعلم الإجمالي؟ من رأس ذهن تبدل إلى الشك، شك في وقوع نجاسة في أحد الإناءين. وهنا كالصورة الأولى، من نهاية التنجيز يدور مدار العلم. في الصورة الأولى العلم زال لتبين الخطأ، في الصورة الثانية العلم زال لتبدل بالشك. جيد، في هذه الصورة أيضا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لكن السيد الشهيد على الله مقامه يثير شبهة، يثير إشكال ويجيب عنه. يقول قد يقال بأن الأصول علمت إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الطرفين، ماذا حصل؟ تلقائيا جرى الأصل المؤمن في الطرف الأول وجرى في الطرف الثاني، تعارضا تساقطا، عظم الله أجوركم، ماتوا. عبر تعبير هيك يناسب بالشبهة، وبما أن الميت لا يعود سقطت بعد، كيف؟ لماذا ترجع؟ فإن حتى لو زال العلم الإجمالي وتبدل إلى الشك، فإن الأصول تعارضت وتساقطت، فعلى أي أساس ترجع؟ جيد؟ فإذا قد يقال بأنه في صورة الشك العلم الإجمالي يبقى منجز، لا أن العلم أوجب التنجيز، بل لأن الأطراف بقيت بلا أصول مؤمنة. سيد الشهيد يقول هذا الكلام جدا ضعيف، فإنهم نحن كان عندنا شك، ما هو الشك؟ عندما كان عندي علم في الساعة الأولى كان عندي علم، في الساعة الثانية شكك، تبدل العلم بالشك. في الساعة الأولى إذا وضعت يدي على الطرف الأول كان عندي شك، شك بماذا؟ بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. وضعت يدي على الطرف الثاني كان عندي شك، شك في ماذا؟ في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. هذا الشك أوجب تعارض الأصول وتساقطه، لكن هذا الشك زال بماذا؟ بزوال العلم الإجمالي. لأنه في الساعة الأولى إذا فتحت قلبك عندك شك بماذا؟ شك في انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف. هذا الشك كان موضوع للأصل المؤمن، تعارضت الأصول المؤمنة وتساقطت. في الساعة الثانية زال العلم الإجمالي وذلك الشك زال، لكن عندي شك آخر، ما هو؟ وشك البدوي اللي بيكون بالحالات العادية، فإذن عندي شك بدوي بنجاسة الإناء الأول بنجاسة الإناء الثاني، إذا ما عندي موضوع للأصل المؤمن، إذا بحاجة للأصل المؤمن، والموضوع الأصل المؤمن متحقق، فيجد الأصل المؤمن ويؤمن من كلا الطرفين. إذا لا نسلم معك بأن أيها المستشكل بأنه لا يوجد أصول مؤمنة لتساقطها وتعارضها وموتها أبدا، بل يوجد عندنا الآن شك. ما هو الشك هذا؟ شك جديد، شك بدوي في كل طرف، بخلاف الشك الذي زال بزوال العلم، فقد كان هو الشك في انطباق المعلوم بالإجماع. يقول إذن وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. واحد، زوال علم بالجامع، الحالة الأولى، الحالة الأولى يعني أو التطبيق الأول، هل هو عنوان بعنوان التطبيقات السيد الشهيد، لكن ابتدأ الآن يذكر شو الحالة الأولى ولا هو التطبيق الأول، بس لأنه عندنا حالات لدراستها عبر بالحالة. على أي حال، أن يزول العلم بالجامع رأسا، والله العالم كلمة رأسا ليس في محلها، لأنه هو سيقول في آخر الصورة الثانية وقبل الصورة الثالثة أنه في الصورة الأولى والثانية قبل أن يبتدئ الآن سنقرأ. يقول في هذه الصور اثنان يزول العلم بالإجمال، العلم الإجمالي رأسا. هذا معناه أنه في الصورة الثالثة لا يزول رأسا، هو سيقول سيزول بقاء. ولذا والله العالم لا داعي لكلمة رأسا، هكذا نقول. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع، في الصورة الأولى والثانية يزول رأسا، في الصورة الثالثة بأنحائها الأربعة شو بيصير؟ لا يزول رأسا. مش علميا غلط، تغليب حلو مش هيك؟ القمران الشمسان مثلا لما نشوف الأخوان الطيبين، بس كبحث كصورة علمية كضابطة. الحالة الأولى أن يزول علم بالجامع رأسا، ثم يتبين الحالة الثالثة بأنحائها الأربعة لا يزول. الصورة الأولى أن يزول للعالم خطأه، أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية. يعني هذه الصورة الأولى حكمة، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانهدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. الصورة الثانية، أنت عندك مولانا الانعدام، الانعدام هون حاطين أنه كذا في النسخة الخطية الواصلة إلينا، يعني بالنسخة بخط السيد الشهيد لما وصلت للمؤتمر كانت انهدام، لانهدام الركن الأول من الأركان الأربعة. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه، هذه الصورة الحكم، والأمر فيه كذلك أيضا، أيضا يعني كالصورة الأولى، كذلك يعني يسقط عن التنجيز. لكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي، تعارضت، وهو العلم الإجمالي وإنزال، ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن، النتيجة ما في أصل مؤمن فتتنجر. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي ووجد بدلا عنه الشك البدوي، وهو فرد، هذا الشك البدوي وهو فرد جديد، فرد جديد، شك جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة فيجري بدون، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، لأنه يجري في الأول ويجري في الثاني من دون أي مشكلة، لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فيجري الأصل المؤمن بكلا الطرفين ولا تحصل المعارضة، فيجري بدون إشكال. وفي كل، لاحظ العبارة، وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع، العلم بحدوث الجامع يزول رأسا، رأسا قيد لشو؟ قيد للزوال، يزول رأسا العلم بماذا؟ حدوث الجامع.
شوف الأول إنه في شك جديد للعلم عن الأصل، الأصل بالأصل إنه في مانع من جريان، زاد المانع من جريان طيب.
لكن عم تحكي قد يكون له وجه، أولا هو قال قد يجاب، يعني كأنه سيد الشهيد في النفس شيء من هذا الجواب، قال قد يجاب، لكن بالنهاية إذا ما نجي نطلع، صادقا كان عندي شك والآن عندي شك، صح ولا لا؟ مع غض النظر عن المانع، قبل ما نجي للمانع سيد الشهيد راح أنه هذا الشك في ماذا؟ شك شو؟ الشك الذي كان موجود صادقا ومبتلى بمانع، أي شو هو هذا الشك؟ هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال. الآن الشك الذي لا مانع له ما هو؟ هو شك في انطباق المعلوم بالإجمال أم شك بدوي؟ أنت ذهبت للمانع، هو ذهب لماذا؟ ذهب لأنه طب ما هو هذا المبتلى بالمانع صادقا والآن ليس مبتلى بمانع، صادقا كان شك في انطباق المعلوم بالإجمال، الآن شك في انطباق المشروب، جيد، شك ضرب شك، بيصير عندك شكين، مشان هيك عندنا شك بالطرف الأول وشك بالطرف الثاني. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء النحو الأول. النحو الأول أن يكون للجامع الجامع أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد قطعا الآن والله بالله طالله بعد هذا الأمد غير موجود على كل تقدير. مثال البسيط، أنا قطعا نذرت أن أترك شرب إما ماء الرمان أو ماء البرتقال، وقطعا نذرت إلى الظهر سواء لماء الرمان سواء لماء البرتقال، وقطعا بلحاظ ما بعد الظهر ما نذرت أصلا لا بلحاظ ماء الرمان ولا بلحاظ ماء البرتقال. سيبقى العلم الإجمالي في قلبي إلى متى؟ إلى الظهر. بعد الظهر بلحظة شو بيصير العلم الإجمالي؟ والله ليس بموجود زالة، لأنه حتى لو ناذر ترك شرب ماء الرمان والله أنا ترك شربه، ناذر ترك شربه إلى الظهر فقط. وبالنسبة إلى ماء الرمان نفسه، إذا النتيجة لأن هذا المعلوم بالإجمال له أمد معين، إذا له أمد معين بعد هذا الأمد يزول العلم بالجامع. لكن كيف يزول؟ بقاء ما بعد الظهر، أما حدوثا والله كان موجود لم يزل بعده بقلبي أنه كان عندي سابقا علم إجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين إلى الظهر. إذن قد زال بقاء، يعني بمرحلة ما بعد الظهر لا حدوثا. مثال شرعي، إنسان متوضئ خرج منه بلل مردد ما بين البول والمني، إنسان على طهارة خرج منه بلل مردد بين البول والمني، والله قد أحدث، إن كان بول أحدث بالأصغر، إن كان مني أحدث بالأكبر. ثم قام واغتسل غسل الجمعة، كان يوم الجمعة، اغتسل غسل الجمعة، ونحن نعلم بأن غسل الجمعة والله بالله طالله يزيل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فاغتساله بغسل الجمعة موجب لأنه إذا كان هذا البلل بول فشو بيكون؟ والله ارتفع. إذا كان هذا البلل مني والله ارتفع. إذا المعلوم بالإجمال له أمد معين ما لم تغتسل غسل الجمعة، إذا اغتسلت غسل الجمعة قد ارتفع يقينا. يقول الصورة الثالثة، إذن أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. وهذه الصورة تتحقق على أنحاء النحو الأول، أن يكون للجامع المعلوم، ماذا يكون للجامع المعلوم؟ أمد محدد بحيث يرتفع هذا المعلوم بالإجمال متى ما استوفاه، إذا استوفى هذا الأمد. فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، علم بالجامع لا يوجد بس في مرحلة البقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. الصورة الثانية، أن يكون الجامع على كل تقدير مشكوك ما بعد هذا الأمد. مثاله، نضرب مثالا مثل ما ذكرنا قبل شوي، والله نذرت ترك شرب ماء الرمان، والله نذرت أو نذرت ترك شرب ماء البرتقال، والله نذرت إلى الظهر، إذا رمان قطعا نذرت إلى الظهر، لكن أشك أني نذرت ما بعد الظهر أيضا شكك، وبرتقال نفس الشيء، فأني والله سواء الرمان أو البرتقال نذرت أن أتركه إلى الظهر، لكن شاكك أيضا نذرت أتركه إلى الغروب من باب مجاهدة النفس لأني أحب ماء الرمان والبرتقال كثيرا، بدي أكسرها لنفسي الأمارة بالسوء، فشكيت أنه لهالدرجة كنت رايح أنا. حينئذ بعد الظهر والله بالله طالله بعد الظهر ما عندي علم إجمالي بحرمة شرب أحدهما، عندنا علم ولا ما عندنا علم؟ ما عندنا علم، عندي شك، لكن العلم بالحدود ما زال موجودا، العلم بالبقاء ارتفع. سيد الشهيد يقول لكن هنا صح ما في علم إجمالي، لكن عندنا شو؟ عندنا الجامع مقطوع الحدود، متيقن الحدوث مشكوك البقاء، والله بالله طالله قبل الزوال قبل الظهر كان عندي علم بحرمة شرب الأحد، ما بعد الزوال يعني شاكك سواء الرمان أو البرتقال هل ما زال محرما إلى ما بعد الغروب، يعني أيضا شك ببقاء الجامع، فيقين بحدوث الجامع، شك ببقاء الجامع، فاستصحاب الجامع. وهنا الاستصحاب يقوم مقام العلم الإجمالي. جيد، نقرأ سؤال للأخوان، النحو الثاني، سؤال للشيخ محمود، النحو الثاني، أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم الإجمالي، العلم بالجامع بقاء، لكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. هذا أي نوع من أنواع الاستصحاب شيخ محمود؟ أه؟ أبدا فيش مجال فيك تستعين بصديق. أي نوع من أنواع استصحاب هذا؟ هذا استصحاب كلي، قسم الثاني. مين بيقول شيء ثاني؟ جيد، هذا القسم الأول إن شاء الله رح يجي معنا السيد الشهيد بيذكره مثالان أو حالتان. هذه الحالة الثانية من القسم الأول وليس من القسم الثاني. جيد، إن شاء الله بعدين بيتضح أكثر ببحث الأصحاب الكل. النحو الثالث، النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين. لكن هو التكليفان أحدهما لو كان هو الحاصل هو أطول من الآخر. كيف؟ أنا والله نذرت هكذا، إما أن أترك شرب ماء الرمان إلى الغروب، أو أن أترك شرب ماء البرتقال إلى الظهر. جيد، طبعا قبل ما أذكر هذا أنا ضربت مثال للنحو الثاني، مثال ماء الرمان وماء البرتقال. خليني أضرب نفس المثال الذي ذكرته قبل شوي. كيف مثاله؟ خرج متطهر، خرج بلى المردد بين البول والمني، فشو؟ واغتسل غسل الجمعة، وشككنا بأن غسل الجمعة يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر. بالصورة الأولى قطعنا بأنه يرفع الاثنين بالنحو الأول، بالنحو الثاني شككنا بأنه يرفع الاثنين. هنا يكون مجرى لاستصحاب الكلي. جيد، الصورة الثالثة، نرجع للنحو الثالث. النحو الثالث بالنسبة كمثال لماء الرمان وماء البرتقال، والله نذرت ترك شرب، لكن إما ماء الرمان إلى الغروب وإما ماء البرتقال إلى الظهر. فلو كان المنذور ترك ماء الرمان فهو أطول مكثا في عالم الوجود في عالم الزمان من ماء البرتقال. جيد، هذا يسمى بالاصطلاح الفرد الطويل والفرد القصير. علم إجمالي بين فردين أحدهما أطول من الآخر. لنطبق على مثال البلل المردد. بلل المردد نفس المثال، متطهر، دائما افترض متطهر، لأنه إذا كان محدث بالأصغر يبطل فيه علم إجمالي ينحل حكما. يكون هذا المثال، إذا إنسان محدث بالأصغر وخرج بلل مردد بين البول والمني، ما عندك استصحاب الحدث الأصغر. والله كنت محدث بالأصغر، الآن أشق بصروح الحدث الأصغر، الأصغر فين حال؟ إذن متطهر خرج منه بلل مردد بين البول والمني، قام واغتسل غسل الجمعة، وقطعنا بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء ولا يجزي عن الغسل. فلو كان باول أي ساعة خرج البلل؟ 7 الصبح. اغتسل غسل الجمعة 12 الظهر. فإذا كان باول ارتفع 12، أما إذا كان البلل خارج مني فهو مستمر. فإذا نفس مثال البلل المردد، لكن قطعنا بأنه يجزي عن الوضوء ولا يجزي عن، هل ممكن تقول يجزي عن الغسل ويجزي عن الوضوء؟ نفس الشيء، فيش فرق، فقط لتقريب الصورة أن يجزي عن الوضوء ولا يجزي عن الغسل. في هذه الصورة ما بعد الظهر ما بقدر أقول والله إما هذا يحرم أو هذا يحرم شربه. يعني بالنسبة لماء الرمان وماء البرتقال، إذا ماء البرتقال الآن فيني أشربه والله، لأنه لو كان محرم محرم إلى الظهر، الرمان إلى الغروب، إذا الساعة 1 و2 و3 ما بقدر، لا أستطيع أن أشير وأقول هذا أو هذا الآن في حرمة. أبدا ما عندي حرمة بالفعل، والله حرمة الآن لأحدهما لا توجد. ولذا ماء البرتقال الساعة 2 بعد الظهر فيني أمسكه وأشرب، حتى لو كان هو المحرم، لأن حرمته إلى الظهر. فالسؤال هنا هل العلم فبلحظ ماء البرتقال؟ لاحظوا ما في مشكلة، المشكلة كلها بهيد العلم الإجمالي لإثبات عدم جواز شرب ماء الرمان، لأنه بفترض ماء البرتقال حتى لو كان المعلوم بالإجمال هو فيه قد ارتفع عند الظهر، فبعد الظهر ما في مشكلة. فالكلام كل الكلام بلحاظ هل يجوز أن تشرب ماء الرمان بتقريب أنه أنا ما عندي علم إجمالي، هذه الكلمة وأسألكم الدعاء خلصت، بتقريب أنه ما عندي علم إجمالي، لا ما عندي حرمة فعلية وما عندي علم إجمالي، هذه بسموها حبة مسك. شو يعني حبة مسك؟ أنه قد يقال هكذا، الآن ما عندي حرمة فعلية بل هذه حبة زيادة، بل لا يوجد عندي علم إجمالي، هل هذا الكلام صحيح؟ كفتوى ليس بصحيح. لماذا؟ إلى الغد نقرأ هذا المقدار. يقول النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، واحد منهم فقط على تقدير تحققه، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، قيد فعلا قيد لشو؟ قيد لحرمة ولا قيد لعلم؟ والله العالم لحرمة، لأن السؤال هل عندي علم فعلي ولا لا، هذا بعدين حنجاوب عنه أنه بلا عنا علم فعلي، بس حرمة فعلية، في حرمة فعلية انسى العلم. تعرف شين حرمة فعلية أخي؟ انسى العلم، حرمة فعلية الآن بلوح المحفوظ الآن عند الله، في حرمة فعلية 100%؟ ما بعرف. لا لأنه احتمال يكون ماء البرتقال، وماء البرتقال انتهى عند الظهر، عم بحكي لي بعد الظهر، عم بحكي بعد الظهر، بعد فبعد الظهر، بعد الظهر الساعة 3 في 100% حرمة فعلية فوق، مش معلوم الحرمة الفعلية. أما علم إجمالي بحرمة أحدهما هذا هو محل الكلام، فإذا حرمة فعلية 100% مش معلوم. فبعد الظهر لا علم بحرمة فعلية، ما عندي علم بحرمة فعلية، لماذا؟ لأنه والله بالله تالله ماء البرتقال الساعة 3 يجوز شربه، لا علم بحرمة فعلية. أما العلم الإجمالي، في علم إجمالي أم ما في علم إجمالي عبكرة؟ هلأ ممكن تقول لي ترجع فعلا للعلم، ما عندي مشكلة، بس مهم المطلب يعني نقدر نصورها بطريقة ممكن تنسجم مع ما ذكرنا، لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، السؤال هل يجوز الشرب من الإناء الآخر؟ هون البحث كله في مورد الطويل والقصير، هل علم من الطرف الآخر لزوال علم إجمالي؟ والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.
كل النسخ كتبنا في عمود، في عمود
تنكتب بطريقتان، عمود تنكتب بألاف وتنكتب بلعنين. أنا مثلك، أنا جيت من المدرسة بعرف عمود إلى عمود، ما هو عمود في ألف يعني لازم يكون في ألف، ما هو عمود. عليكم السلام ورحمة الله. ما أنا عم قلك بعدين والله العالم شفت إنه عمود هلا بدها مراجعة، قد تكتب بألف وقد تكتب بلا ألف،
تلفظ لأنه هي تلفظ عمود،
يعني تلفظ عمود ولا عمود؟
تلفظ عمود ما في مشكلة،
عمودك هذه العراقية على مودك هذي.
حتى أنت لما تقول طب الحاضر عمود،
عمود الزمان صح صح،
بس بالإملائية بدأ أجرك الله
سلامكم الله.